الإيمان هذه أنواع القرآن أحكام الدين تنبهنا
بالحق وشرع الرحمن
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد، فيا أحبة الإيمان، هذا لقاء من أجوبة الإيمان، الأجوبة العلمية الربانية الإيمانية تحت عنوان الإعجاز العلمي حقيقة أم وهم، مناقشة فكرية لا تنتمي إلى التعصب ولا تنتمي إلى الهجوم، فنحن لا نهاجم أحدا، ولا تنتمي أيضا إلى الدفاع، لأن القرآن، لأن الإسلام ليست به سوءة يدافع عنها، وإنما تنتمي إلى بيان الحقائق بأدلة العلم وأدلة القرآن الكريم. بين الحين والحين تقوم معارك فكرية بسبب محاولة بعضهم إقصاء العلم عن الدين الإسلام، ويحتد النقاش دون محاولة جادة لأن يفهم بعضنا بعضا. وفي هذا البرنامج هذه دعوة لأن نحاول أن يفهم بعضنا بعضا، أن تكون المناقشة فكرية علمية لا تنال من الأشخاص، بل تكون حريصة على الأشخاص وحريصة على المخالف في ظلالها حب الخير لهم. ونسأل الله تعالى العون والوصول إلى بر الأمان في هذه المناقشات، حيث الإقناع وليس الإكراه. فالقرآن الكريم هو الذي أدانا، نعم القرآن الكريم هو الذي أدانا كل اتباع أعمى يلقي بزمامه إلى سلطة لا تستند إلى العقل أو إلى العلم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وما أروع العظمة وهذا التسامي في آيات القرآن الكريم مع المخارف بإتاحة، نعم بإتاحة الفرصة كاملة للعقل كي يتأمل ويتدبر دون أرضية مبيتة بافتعال المواقف أو تشويه الصورة أو إلصاق العيب بالمخالف، وإنما هي الرغبة في الحق. ويقول الله عز وجل في ذلك وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى الحق وإلى الصواب، ولنبدأ الرحلة. بداية من المهم بيان الفكرة، فكرة الذين ينادون بفصل الدين عن العلم. إيه فكرتهم؟ ولابد وأن نحاول أن نفهم من يهاجمني، أن أحدد فكرته حتى أستطيع أن أبين له، فهذا من الإنصاف ومن ثوابت المنهج العلمي. فكرتهم في فصل الدين عن العلم تقوم على حجة عقلية. إيه هي؟ أن الدين ثابت وأن العلم متغير، والربط بين الثابت الديني والمتغير العلمي ليس في صالح الدين. هذه حجتهم في كل الأمور التي يلجؤون إليها، حجتهم في كل الاعتراضات على الإعجاز العلمي وعلى التفسير العلمي وعلى كل ما يتصل بهذا الشأن. هذه هي الحجة، أن الدين ثابت وأن العلم متغير، والربط بين الثابت الديني والمتغير العلمي ليس في صالح الدين. نحن أمناء يا سيدي. نحن بحاجة في الحقيقة إلى ضبط مصطلحات مهمة في حجتهم. أولا ضبط مصطلح أن العلم متغير الوارد في حجته. هل العلم كله متغير أم أن هناك فرقا بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية؟ النظرية العلمية افتراض علمي قد يثبت صحته وقد يثبت خطأه، أما الحقائق العلمية فأنت أقمت عليها صناعات مثل الطائرات والسفن ونحو ذلك، هذه حقائق ثابتة. فالحقائق ثابتة والنظريات متغيرة، فهذه دقة نود أن نقف عندها، وهذه ليست من عندي إنما هي نتائج علمية يشهد لها كل العلماء وكل الأساتذة. ليس كل العلم متغيرا، النظريات متغيرة أما الحقائق ثابتة وتقيم عليها البشرية صناعات إلى آخر ذلك. نأتي إلى هذه الجزئية بأن إطلاق العموم على أن العلم متغير، هذه مسألة ينبغي أن يراجعوا أنفسهم فيها، المتغير هو النظرية أما الحقيقة العلمية فهي ثابتة وغير متغيرة. السؤال الثاني، نحن نحاول أن يفهم بعضنا بعضا بكل الحب بكل التقدير، ما موقف القرآن والدين الإسلامي عامة من العلم؟ هل بينهما تصادم؟ لأن المشكلة كانت عند الآخر في الغرب لما كانت هنالك مشكلة بين الكنيسة وبين العلم، قال لما قالوا الأرض كروية فقتلوا من قال ذلك، وكانت هنالك مشكلة تعيق البحث العلمي، فاهتدوا إلى أن يفصلوا بين الدين الكنيسة وبين العلم. هذه المسألة ليست في الإسلام، ليست في القرآن، فإسقاط هذا الحكم الذي جرى على الكنيسة في الغرب على القرآن على الإسلام هذا هو الخطأ الذي ينبغي أن نبينه. كيف ذلك؟ الحقيقة أن القرآن الكريم هو الذي استشهد بالعلم من أول آية من آياته. نحن لا نقحم على القرآن أمورا من عقولنا، لا، وإنما إن أحببنا أن نأخذ صورة صادقة عن القرآن وصلة القرآن بالعلم ينبغي أن تكون من القرآن من آيات القرآن، هذا هو الحق الذي يقتضيه المنهج العلمي. أنا لا أفرض على النص شيئا من عندي، لا أقحم على النص اللغوي أيا كان هكذا يقول العلم شيئا من عندي، إنما أنا أستقرئ النص. فحين نأتي إلى القرآن نجد أن القرآن الكريم هو الذي استشهد، نعم هو الذي استشهد بالعلم من أول آية في آياته إلى كثير من الآيات. إزاي الكلام ده؟ ربنا يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وما كان لأحد وقت نزول القرآن أي علم بمسألة خلق الإنسان ومراحل تكوين الجنين ومرحلة العلق، أبدا. القرآن استشهد بالعلم حتى إذا ما مرت الأزمان، والقرآن معجزة عقلية استودع الله فيه من حقائق العلم حتى يخاطب العلماء في كل زمن على مر التاريخ والأزمان ليعلموا أن الذي خلق هذا العلق وهذه المرحلة هو الذي أنزل القرآن فيؤمنوا بذلك، لأن العلم هو الشاهد الثقة، هو الشاهد المحايد الذي لا يجامل أحد. إذن القرآن هو الذي استشهد بالعلم. أيضا هنا مهمة حبيبي، بكل الحب والله نناقشكم وبدون انفعال وبدون تعالي كما يصنع البعض عندكم. القرآن استشهد بالعلم، والقرآن أيضا اسمع اعتمد الدليل العلمي. هذه مسألة مهمة. القرآن اعتمد الدليل العلمي حين قال سنريهم آياتنا في الآفاق، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فعلوم الآفاق هي العلوم التطبيقية، الفلك والبحار والطب والهندسة والنبات إلى آخره. والقرآن بذلك اعتمد الدليل العلمي في الحوار مع الآخر لبيان الحق والصواب. ولأن القرآن الكريم استشهد بالعلم واعتمد الدليل العلمي، نجد مئات الآيات التي فيها استشهاد القرآن بالأدلة العلمية والحجة العلمية أمام المنكرين. نعم. ومن هنا نصل إلى فكرة إقصاء العلم عن الدين تحت زعم وهم التعارض، فكرة لا تتوافق مع القرآن الكريم. وأنا أريد أن أدعوكم الآن إلى فيديو كنت شريكا هنالك في مدريد في أسبانيا في مؤتمر الإعجاز العلمي من أسابيع قليلة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أقامته رابطة العالم الإسلامي. وعشنا هنالك حوارا علميا عظيما كان من بينه هذا البحث الذي قدمته تحت عنوان الإعجاز الصوتي في القرآن، لما سئلت هنالك في أمريكا ولما سئلت في إنجلترا في جامعة ليدز لماذا التلاوة. أنا أدعوكم إلى أن نشاهد سويا هذا الفيديو ثم نعود لنستكمل الرحلة.
أنتقل للمتحدث الثالث وهو الأستاذ الدكتور محمد إمام داود، وموضوع بحثه هي الإعجاز البياني في القرآن الكريم. والدكتور الأستاذ الدكتور محمد دكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من كلية دار العلوم في جامعة القاهرة، من جامعة القاهرة، أستاذ الدراسات اللغوية والإسلامية بكلية التربية جامعة قناة السويس، وله العديد من المؤلفات، خبير بمجمع اللغة العربية وعضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة. أدعو الأستاذ الدكتور محمد إمام داود ليقدم ملخصا لبحثه في حدود الوقت المتاح 20 دقيقة، ولتفضل مشكورا. هذا تهديد ها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، أيها العلماء الأجلاء، في هذا الحفل العلمي الكريم الذي يستجيب للقرآن الكريم حين اعتمد القرآن الدليل العلمي في الحوار مع الآخر، في هذا الحفل العلمي وأنا أقدم الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، لعله من أهم المهم أن أذكر الدافع وراء هذا البحث. كنت في أمريكا في ولاية كاليفورنيا، وهناك سألني أحد الأساتذة في جامعة UCR، قال لي: لماذا تجهدون الصبية والصغار في تلاوة القرآن الكريم على هذا النحو؟ غن هذه، مد هذه، رقق هذا، فخم هذا، يسير على الناس، المهم المفاهيم التي أتى بها القرآن. قلت له: إن هذا أمر الخالق الذي أنزل هذا الكتاب ورتل القرآن ترتيلا. قال لي: هذا شأن يخصك، أنت مؤمن بهذا الكتاب، فما بال غير المؤمن بهذا الكتاب هو يبحث عن إجابة أخرى تنتمي إلى العلم لأنه يؤمن بالعلم. عدت إلى بلدي وشغلتني شواغل العلم حتى كنت في مهمة علمية هنالك في شمال إنجلترا في مدينة ليدز في جامعة ليدز، وتكرر السؤال نفسه: لماذا التلاوة؟ لماذا تنفقون كل هذه الأموال على الصبية الصغار في تعليم تلاوة القرآن على هذا النحو؟ فرجعت أن أذكر له أمر الخالق ورتل القرآن ترتيلا. قال: أنتظر منك إجابة علمية. وبدأت رحلة البحث الذي سيكون بين يديكم الآن. كانت الانطلاقة أنني فزت وظفرت ببحث لعالمين: أستاذ عظيم في اللغة عليه سحائب الرحمة المرحوم الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين، بصحبة أستاذ في برمجة الكمبيوتر الأستاذ الدكتور علي موسى، وقامت دولة الكويت على طباعته. وكان البحث مقارنة بين جذور كلمات القرآن الكريم وجذور أكبر معجم في اللغة العربية، هو معجم تاج العروس. هيئوا أنفسكم إلى المفاجأة التالية: هذا بحث علمي، العلم لا يجامل أحدا. كانت النتيجة أن القرآن الكريم اصطفى، نعم اصطفى، 15% من جذور كلمات اللغة العربية. هي أيسرها. لماذا أيسرها؟ لأن الأعم الأغلب منها كان من الجذور الثلاثية، سهلة في النطق، سهلة في مرورها على ألسنة الناس، ليس فيها تنافر، قل ما شئت فهذا تحته تفصيل. أما 85% فظلت حبيسة في المعاجم، لا تتحرك على ألسنة الناس في الحياة. القرآن أخذ الشهد من اللغة، القرآن اصطفى أفضل ما في لغة العرب، فكتب لها شهادة الخلود، لأننا بعد 15 قرنا من الزمان، وهذا تحدي لكل اللغويين في كل الأقسام على الكوكب الأرضي كله. القرآن وحده، لغة القرآن وحدها لها هذا الخلود 14 قرنا من الزمان، وهي خالدة على ألسنة الجميع، خلودها لا يرجع إلى العرب، فالعرب قد مروا ويمرون بفترة تراجع عسكرية وسياسية وعلمية وهزائم متتالية. لو كانت اللغة العربية في حفظها تعود إلى العرب لاندثرت من زمن بعيد، لكنها تعود في هذا الفضل إلى القرآن الكريم. هو سر الخلود، هو بيت العظمة والعبقرية لهذه اللغة. تعال لننتقل إلى شيء يزيدك إقناعا وتفصيلا، وهذا التقرير ليس من عندنا إنما من عندهم، وجئت لكم بالوثيقة كيما تشاهدون الوثيقة كما كتبها علماء اللغة التي نعتز بها الآن، هي لغة العلم ولغة الاقتصاد واللغة السائدة في العالم، اللغة الإنجليزية. القرآن الكريم أخي الكريم، القرآن الكريم جعل للغة هذا الاستقرار الصوتي، الاستقرار وليس الجمود، بمعنى أنني وأنا أتعلم القرآن على يد ماهر من شيوخنا له السند المتصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أزعم أنني أحاكي نطق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلاوته للقرآن الكريم على النحو الذي تلقاه عن أخيه جبريل. التلقي الأساسي في القرآن هو المشافهة، الحرف الواحد في التفخيم والترقيق قد يصل إلى درجات نتلقاها، فهذا مفخم بعده ألف، وهذا مفخم درجة أخرى عليه فتحة، وهذا مفخم عليه ضمة، وهذا أقل درجات التفخيم تحته قصرة. ليست هنالك لغة لها هذا الانضباط الصوتي المستقر أبد الدهر مثل هذه اللغة. لذلك لها هذا الاستقرار الصوتي وهذا الدوام 14 قرنا من الزمان. لكن الإنجليزية ولها الهيمنة والسيطرة الآن، ماذا يقول علماء اللغة الإنجليزية في مجلة نيوزويك النسخة العربية سنة 2005 عدد مارس؟ وهذا بحث قيم لعلماء الإنجليزية في هذه المجلة. هكذا يقولون في مواقعهم العلمية في بحوثهم العلمية تحت عنوان تراجع الفصحى الراقية على مستوى الزمان البعد الرأسي ومستوى الأفقي البعد المكاني. ما معنى الزمان؟ أن روايات شكسبير التي كتبت من مئات السنين 300 عام مثلا لا يستطيع الإنجليزي المعاصر أن يفهمها، لذلك يعيدون صياغتها بإنجليزية حديثة معاصرة مودرن إنجليش. أما أولد إنجليش لا يستطيع الإنجليزي المعاصر أن يتعامل مع لغته، لا يفهمها. أما أنا، هل تسمعني؟ هل تسمعني وأركز في هذا السؤال؟ أما هذا الكتاب القرآن الكريم فأنت تستطيع أن تفهم نصا وكل نص في القرآن وعمره أكثر من 14 عاما. هذه من 300 عام لا يستطيع ابن اللغة أن يفهمها لكن أنت تفهم النص بكل وضوح. بل نعم، وبل هنا مهمة، بل إنني أزعم أن المتخصصين حين يأتون لتفسير وشرح كلمات القرآن أو كلمات السنة لا ترقى لغة الشرح لوضوح كلمات سيدنا رسول الله، ولا ترقى لغة التفسير والشرح إلى الإحكام الذي في كلمات الله الخالق سبحانه وتعالى. لذلك جاءوا هذه انظر هذه الدائرة ماذا تعني. كل تقسيمة حلما تأتي إلى قرابة 70 قسما على حافة هذه الاسطوانة، هي هذه المناطق على مستوى العالم التي تباعدت عن الفصحى الإنجليزية الراقية. شنصر فهم يقولون هل نحن أمام لغة جديدة كما حدث للغة اللاتينية أم ماذا؟ هذا أمر مهم، هذا ما يشهدون به وهذه عباراتهم. هل نحن أمام لغة جديدة كما حدث للغة، هذا نصهم باللغة الإنجليزية، هل نحن أمام لغة جديدة؟ وهكذا هذه شهاداتهم. أما كتابك في القرآن ولغة القرآن أكثر من 1400 عام وله الخلود في صوته، له الخلود في نصه، لم يتغير. ويبقى السؤال له منافذ أخرى بإجابة علمية، وهو لماذا التلاوة على هذا النحو؟ يعني الغنى والمدود والإخفاء والقلقلة، هذا النمط الرباني للنص. كنت في جلسة مناقشة علمية فناقشنا حقيقة من الحقائق لهذا النغم، كيف يكون له سر الجاذبية؟ مرة ثانية، كيف له يكون له سر الجاذبية لجذب النفوس وراحتها لتكون مدخلا إلى التدبر العلمي؟ ووقفنا عند آية، أظن أن بعض اللغويين يحضرون هنا، والذي أقوله هذه أبجدية لغوية، كراهة توالي الأمثال في اللغات. يعني الحرف وحرف قريب منه يكون فيه ثقل، الحرف نفسه يتكرر يحاولون التخلص منه بحركات أو نحو ذلك. لكن أرجو أن تتدبر معي والعبرة بالمنطوق. قول الله عز وجل قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى، اسمع الآتي، وعلى أمم ممن معك. الميمات والميمات المتولدة عن الإضغام والغنة 8 ميمات تتكرر ليس بينها فاصل. ولو استمعت إليها من فضيلة الشيخ الحصري الشيخ عبد الباسط بالنمط القرآني أنت تسمع إلى نغم. كل قواعد اللغة تقول بكراهة توالي الأمثال، وهذه 8 ميمات تتكرر. هل تعني ماذا أقول؟ أن النمط القرآني حول ما فيه الكراهة وما فيه الثقل إلى عذوبة. هذا النمط القرآني يجيب لماذا التلاوة؟ وشاهد من هناك من أمريكا. العجب أيها الأحبة أن هذا الشاهد إنما هو لإنسانة شابة كانت تحب نعم الموسيقى، وكانت حريصة على أن تأتي بأنواع الموسيقى في العالم. ذهبت إلى صاحب محل، وصاحب المحل يريد أن يبيع، فكان يقرأ الشيخ محمد رفعت أوائل سورة مريم، فلما استمعت وقفت، هي لا تعلم كلمة واحدة في اللغة العربية أبدا. قالت له: ما هذه الموسيقى العظيمة؟ ما هذا الإيقاع العذب الذي ترتاح له النفس؟ قال: تريدين؟ قال: نعم. قال: أعطيها. هو حتى يبيع لها لم يخبرها أنها ليست موسيقى، حتى يبيع إنها. فقال لما ذهبت وجعلت تسأل وتعقل: هذه ليست موسيقى، هذا قرآن وهذا كتاب المسلمين، اذهبي لتتعلمي. ذهبت وسألت، محبة الموسيقى قادتها عزوبة القرآن في أدائه، وتسجل رحلتها مع القرآن، مع صوت القرآن فقط دون أن تعلم شيئا، تسجل في هذا الكتاب رحلتها مع القرآن مع الإيمان، وترجمه عالم فاضل في كلية الآداب، هو الأستاذ الدكتور محمد يحيى، الأستاذ المتخصص في اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة. هذا شاهد من هناك، عشرات الشواهد مثله. هذا يجيب لماذا التلاوة. ثم من هناك من انجلترا، ساعة أن كنت في مهمة علمية، وقاموا بصناعة برنامج. هذا البرنامج يقيس على نمط علمي التناسق الصوتي عند كل متحدث، يعني الفجوات التي تكون بين الكلام، الفجوات بين الحروف داخل الكلمة، هل يتقن أوائل الكلمة وتضعف عنده الحروف في آخر الكلمة في آخر الجملة. يقيسون ذلك قياسا علميا، لأن العلم محايد لا يجامل أحدا. وكان رئيس الفريق لا دين له، وكان هنالك أعضاء من العلماء اليهود، وكان هنالك أعضاء من العلماء المسيحيين، وكنت المسلم الذي فيهم. قال لي رئيس الفريق: يا داود. قلت: نعم. قال: احنا نعلم ان عندكم اغاني وتراتيل دينية يقولها كبار المشايخ عندكم، نريد ان نختبرها هنا. انا علمت بطبيعة الحال انه يقصد القرآن، ولا تسريب عليه لانه لا يعلم هذه الحقائق. قلت: نعم. رجعت الى اساتذتي، كنت ساعتها خبيرا في لجنة رئيسها الاستاذ الدكتور كمال بشل امده الله بالصحة، نائب رئيس مجمع اللغة العربية، والدكتور تمام حسان عضو مجمع اللغة العربية وأكابر العلماء. اتصلت بهم من هناك، سألوني ماذا أصنع، لأنك في مثل هذه الأمور لا تستطيع أن تنفرد بالإجابة، فيكون المخطئ الإسلام ولست أنت. قالوا لي: عليك باختيار قارئ قراءته، اسمع مني، منضبطة. ما معنى منضبطة بالمعنى العلمي؟ أي المقام، النغم لا يأخذه بعيدا عن أحكام التلاوة، النمط الذي جاء به، الذي تلقاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. وكان الإمام الشيخ القارئ رحمه الله الشيخ محمود خليل الحصري هو الذي أخذ هذه المزية. أعطيته جزء عمه، وكانت المفاجأة، أعظم مغني في الأوبرا وأعظم الذين يجيدون الأصوات أخذ 80% على التناسق الصوتي، التناغم الصوتي في هذا البحث. أعطيته جزء عام لفضيلة الشيخ الحصري، وكانت المفاجأة، النتيجة لم تسجل فجوة واحدة 100%. سألني الرجل: هل هنالك تراتيل وأغاني أخرى؟ قلت له: نعم، هذا جزء من 30 جزء من هذه الأغاني، خذ. فأعطيتها له، وكانت المفاجأة، لم تسجل بعد القرآن كله فجوة واحدة. هذه عظمة وهذا خلود بمعيار العلم. صمتا فإن العلم يشهد. هذا لماذا التلاوة؟ القرآن معجز في حقائقه العلمية، القرآن معجز في بيانه وتشريعه، القرآن معجز بنمطه الصوتي. ولما كان القرآن يعتمد الدليل العلمي فهو الذي يذكرنا بقوله: وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. فاعتبروا يا أولي الأبصار أيها الأحباب، القرآن لسنا نحن الذين نقدمه، نحن نحاول أن نبين، وهيئة الإعجاز وكل الهيئات الإسلامية الذي يقدم إليكم هذا الكتاب. هذا الكتاب ليس كتاب المسلمين وحدهم، ليس كتاب العرب وحدهم، هو رسالة الخالق لكل البشر. اطلعوا عليه بمنطق العلم، فالقرآن اعتمد الدليل العلمي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.
عدنا إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد مشاهدة الفيديو وترى نموذجا يعني عن شواهد العلم لإثبات لون من الإعجاز في القرآن وهو الإعجاز الصوتي، أنا الذي أقول لك بالنسبة إلى أن القرآن استشهد بالعلم واعتمد الدليل العلمي، أكمل لك الرحلة. القرآن الكريم هو الذي ربط بين القرآن والعلم، جمع علماء رابطة العالم الإسلامي، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، جمعوا ماذا؟ من تخصصات مختلفة، هندسة وطب ونبات وفلك إلى آخر ذلك، أساتذة في كليات الطب والعلوم ونحو ذلك من أهل التخصص، جمعوا أكثر من 1200 آية في القرآن تتحدث عن أكثر من 1200 حقيقة علمية في القرآن الكريم. يمكن حد يجي يقول لك لا أنا مش واثق في الكلام ده، لأن أنتوا يعني المسلمون عندهم عاطفة جياشة نحو القرآن ونحو السنة، ويعني فيه مبالغة في ذلك. قل لك سأسير معك، تعال إلى نمط محايد من بيئة العلم الصرف وبحث من داخل المعمل لا ينتمي إلى الدين. إنسان عالم أحب أن يدخل الدين عامة والإيمان من باب العلم. هو موريس بوكاي، وجمع علماء من الأديان للكتب الثلاثة: التوراة، الإنجيل، القرآن. ثم قال لهم استخرجوا لي الآيات، كل أهل كتاب تخرجون الآيات التي تتحدث عن حقائق العلم في هذا الكون، تتصل بالنبات، بالإنسان، بالشمس، بالقمر، بالفلك إلى آخره. جمعوا، قال لهم شكرا، جاء الدور على العلماء العلوم التطبيقية، فجمع أفريقيا من تخصصات مختلفة وقال لهم انظروا لي في آيات كل كتاب على حدة، التوراة على حدة، الإنجيل على حدة، القرآن على حدة، وانظروا في معيار مدى مطابقة هذه الآيات، اسمع، لحقائق ليس لنظريات، اسمع، لحقائق العلم الحديث. وكانت النتيجة بشأن القرآن تتلخص في نتيجتين، في مسألتين. المسألة الأولى هي أن القرآن الكريم كان أكثر الكتب السماوية اشتمالا على حقائق العلم الحديث. المسألة الثانية هي أن القرآن الكريم وحده هو الذي لم يصادم أبدا في أي آية من آياته حقيقة من حقائق العلم الحديث، وآمن بسبب ذلك. العلم يشهد يا أخي. إذن القرآن استشهد بالعلم واعتمد الدليل العلمي وشهد العلماء بذلك، المعمل يشهد والعلوم المختلفة تشهد، من هناك وليس من عندنا. إذن أخي الكريم، لو جئنا إلى أن نقول ما جذور هذه المشكلة، إقصاء الدين عن العلم، من عاش وتعلم في الغرب ذلك العالم الذي كانت له غير على الإسلام، الذي نشر معاهد الأزهر في ربوع مصر كلها لمواجهة الشيوعية ساعة أن كانت قابعة على أنفاس المصريين هنا، في الجيش الذي كان العسكريين الذين كانوا يساعدون المصريين قبل حرب 73، وكانت الشيوعية لها مد ثقافي، اختراق ثقافي. الرجل كانت له حصافة رأي، فبدأ يواجه مشكلة الإلحاد ومشكلة الشيوعية، وهذه المشكلة العويصة جدا. أنا كنت صغيرا وكانت المجلات توزع بأقل من ثمن الورق فارغا، يعني لو جبت ورق فاضي واشتريته تلاقيه أغلى من ثمن المجلة، وورق مسقول وصور زاهية إلى آخر ذلك. هذا من جانب الاختراق الثقافي. قرأ الشيخ الإمام الأكبر الراحل الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود عليه صحائف الرحمة، وأعانه الملك فيصل عليه صحائب الرحمة، أعانه حتى من يخالفه في الرأي لنبل المقصد ولإخلاصه، وكتب في هذه القضية مسألة إقصاء الدين عن العلم والعلم عن الدين. فماذا قال في كتابه؟ في كتابه الحمد لله هذه حياتي، صفحة 107 و108، تحت عنوان لا تعارض بين الدين والعلم، يقول الإمام الأكبر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود عليه صحائب الرحمة: نشأت مشكلة تعارض الدين والعلم، نشأت نشأة مزيفة، فإن التعارض إنما كان بين آراء أرسطو والعلم، كان بين آراء رجال الكنيسة ورجال العلم، ولم يكن في حقيقة الأمر بين الدين في حقيقته والعلم. ولكن طيار الإلحاد المتتابع تابع الحمل على الدين والعداء للدين، متحدثا عن وقائع حدثت، يعني إيه؟ عن أخطاء بشرية، ويحملها للدين. ليس هنالك أحد حج على الدين يا أخي، إنما الدين حج على البشر. يتحدث الملاحدة عن تعذيب هذا والتنكيل بذاك والشرور في العالم، وليس هذا هو موضوع القضية الأساسية، وإنما موضوعها تعارض مبادئ الدين، نصوص الدين، وما أثبته العلماء من قواعد مبنية على التجربة، يعني حقائق العلم. هل حقائق الدين كما جاءت بالوحي، هذا هو المقدس، تتعارض مع حقائق العلم؟ ولم يثبت الملاحدة ذلك في يوم من الأيام، لم يثبت تعارض بين هذين الأمرين أبدا، على أن الملاحدة حينما يتحدثون عن ذلك يجانبهم التوفيق من جانب آخر، وذلك أن موضوع العلم المادة، يعني العلم لا يبحث في الغيب إنما يبحث في المادة، في المشاهد، فيما تحت سيطرة التجربة والمشاهدة والعقل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، إنه القواعد التي تبنى على التجربة والملاحظة. أما موضوع الدين، هذه مسألة مهمة، العقائد والأخلاق والغيب والتشريع ونظام المجتمع وصلاح الفرد وصلته بالخالق وصلته بأخيه الإنسان، كل ذلك إنما يكون عن طريق الوحي، الوحي المعصوم الذي أرسل الله به رسله هداية للإنسانية. إذن هو يصنف مصدر المعرفة إلى قسمين، مصدر المعرفة في العلوم الطبيعية العقل والتجربة والاكتشاف وكل ذلك. لكن الدين، لكن الغيب، لكن مسائل الأخلاق، صلاح الفرد، إنما مصدر المعرفة فيه من الوحي، لأن العقل يعجز عن ذلك. ويقول بعد ذلك: فأين هذا من المادة ومن موازين المادة؟ يعني فيه خلط عند الناس دي، على أن المشكلة كلها بعيدة تماما عن الجو الإسلامي. المشكلة دي كانت بين الكنيسة وبين العلم في الغرب، وهي بعيدة عن الجو الإسلامي، إنها قضية غربية بحتة، قضية تتصل بآراء أرسطو والكنيسة ومحاكم التفتيش وعلماء أوروبا، والذين أثاروا المشكلة في الشرق جماعة رددوا ما درسوه في أوروبا ولقنهم ساداتهم من الملاحدة أن بين الدين والعلم تعارضا، فتحدثوا بذلك في الشرق دون دراسة أو بحث أو فهم للموضوع فهما حقيقيا. إذا المشكلة قديمة حديثة، وكانت المشكلة عند غيرنا، ويحاول هؤلاء الذين يتبنون هذه الأفكار أن يسقطوا المشكلة على الإسلام، على القرآن، والأمر في حقيقته مختلف تماما. إلى هنا ينتهي كلام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود عليه سحائب الرحمة. ده تعلم في السربون، لا يتكلم من فراغ. فهل آن لهؤلاء أن يراجعوا أنفسهم في هذه الأفكار التي تتعارض مع القرآن؟ القرآن استشهد بالعلم، انت ليه عايز تحرم القرآن من حقيقته في استشهاده بالعلم؟ والاستشهد بإيه؟ ما هو العلم هو الشاهد الثقة يا أخي في حياتنا. إن المؤمن في رحاب القرآن يتمتع، اسمع، باليقين الإيماني لإيمانه بطلاقة قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وما أمر به الخالق الذي خلق الكون وأنزل القرآن لا يمكن، يستحيل أن يتعارض مع حقائق العلم أبدا. اسمع: كما يتمتع المؤمن باليقين العلمي الناتج عن حقائق العلم التي أثبتها الله وادخرها في آيات القرآن وشهد لها وأسلم بسببها علماء لهم قدرهم في العلوم الطبيعية، مثل كيس مور عالم الأجنة، حيث أعلن إسلامه بسبب آيات سورة المؤمنون التي تتحدث عن مراحل نمو الجنين. علماء لهم قدرهم عالم التشريح التايلاندي وعالم الجيولوجيا الألماني ألفريد، وعلماء كثيرون، وجيفري لانج أستاذ الرياضيات إلى آخره. هنالك عشرات، يكفيك لمسة مفتاح على الإنترنت يأتيك أسماء وقصص هؤلاء العلماء. وهنا بعدما سبق من بيان نصل إلى أسئلة مستحق نعرضها على هؤلاء. هل هآن لهؤلاء بعد بيان أن القرآن استشهد بالعلم واعتمد الدليل العلمي، وأن رابطة العالم الإسلامي وهيئة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة جمع علماؤها أكثر من 1200 آية تتحدث عن أكثر من 1200 حقيقة علمية في القرآن الكريم، وأن موريس بوكاش حين جمع أفرقة علمية وصل إلى أن القرآن في آياته التي تحدثت عن الكون وحقائقه لم يصادم أبدا في أي آية من آياته حقيقة من حقائق العلم الحديث. هذه نتائج العلم يا أخي هي تشهد. فهل أنا وأثبت ذلك في كتابه، والكتاب على الإنترنت لا يفصلك عنه إلا لمسة مفتاح، تكتب عنوان الكتاب: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث. مرة ثانية: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، شرطة موريس بوكاي. تأتيك النسخة الفرنسية الأساسية، تأتيك النسخة الإنجليزية، وتأتيك الترجمة العربية، وتقرأ حتى تقف على شهادة العلماء وشهادة العلم وشهادة المعمل. فهل آن بعد ذلك لكل هؤلاء أن يراجعوا أفكارهم بعد تأكيد العلماء أن حقائق العلم تتفق مع آيات القرآن، وأنه كما ذكر موريس بوكاي في نتيجة بحثه العلمي ومعه أفرقة علمية أن القرآن الكريم لم يصادم أبدا في أي آية من آياته حقيقة من حقائق العلم الحديث؟ هل آن لهؤلاء أن يتخلوا على حملتهم ضد ثوابت الدين بعد أن تأكد لهم أن الذي ربط بين العلم والقرآن هو الخالق في القرآن؟ فماذا أنتم قائلون؟ ثم بعد ذلك، هل آن لهؤلاء بعدما تبين لهم أن القرآن قد اعتمد الدليل العلمي في القرآن في آياته، فهل لازالوا مصرين على أن يحرموا القرآن من أهم خصائصه وهو الاستشهاد بالعلم؟ يا أخي، في سورة النحل 16 آية تتحدث عن طلاقة القدرة في خلق السماوات والأرض والماء ونحو ذلك والنبات، وأن الله خلق لكم، أي هي من أجلكم نعم، فيها بيان التفضل والإنعام من الله، ليخاطبهم بعد ذلك بهذا الدليل العلمي: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ ما هذا الاستشهاد بالعلم يا أخي؟ ثم بعد ذلك يأتي التشكيك في ثوابت الدين بأسلوب غير علمي، مثل زعم أن ماء زمزم يسبب أضرار، وده أسلوب عفوا من التلفيق العلمي. يا أخي، البحث كان عن إنسان مريض بالكلى، والمريض ده استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه، لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة، الاستثناء له معاملة خاصة. وحتى في القرآن بيّن أن فمن كان منكم مريضا أو على سفر جعل له حكما خاصا. الاستثناء ليس هو القاعدة، ولا يمكن أن يتحول الاستثناء إلى قاعدة، انتبه. فالبحث كان استثناء يتحدث عن المريض وليس على العموم والأصحاء، في مقابل أن هنالك مئات وليست عشرات البحوث التي تثبت المزايا لهذا الماء. ثم بعد ذلك يقول لك الصيام مدة طويلة. يا أخي، انظر كيف أن الإسلام، الصيام الإسلامي شاهدت له بحوث علمية كثيرة، لكنك لا تريد أن تقرأ ولا تريد أن تعترف. وكيف نظم الإسلام التغلب على طول الفترة بالنسبة للصحيح بالسحور، آخر السحور عجلوا الفطر إلى آخر ذلك. ثم بعد ذلك نأتي في إطار مئات البحوث لعلماء متخصصين لا يريدون أن يقرأوا، وهم أيضا منهم التطاول والتعالي، وهذا لا يصلح حجة ولا دليلا. يعني كونك تبقى شاطر إنك تشتمني أو تتهمني بالتخلف أو كذا على غير بينة، ولا لا يصلح هذا حجة ولا دليل. ولذلك أقول لك كل الكلام لا يتبعه أحد ويسقط مكانه. ليه؟ لأنه أفتقر إلى الدليل، والسب والشتم ليس حجة ولا يصلح أن يكون دليلا. ومع ذلك نحن لا نبادلكم سبا بسب ولا شتما بشتم، وإنما نبين لكم لأننا نحب الخير لكم. أيضا يعني في إطار مئات البحوث لعلماء متخصصين، لماذا العناد بأن اللي انتوا تقولوه هو الحق وبدون بينة وبدون دليل؟ كأن الحق معكم ولا نصيب لغيركم فيه، كأنكم وحدكم امتلكتم ناصية الحقيقة. يظهر ذلك في مؤلف لأحدهم حين يقول وهم الإعجاز العلمي. طب بعد أن قال لك موريس بوكاي ذلك وعلماء الهيئة العالمية وبحوث علمية محكمة، واتضح لك أن ذلك الوهم هو وهم الوهم. لماذا لا ترجع إلى الحق؟ لماذا لا تعطي لنفسك فرصة إلى هذا الحق؟ ثم لماذا تسوقون أحكاما، أحكاما دون أدلة علمية؟ بعد ذلك تزعمون بأننا سبب التخلف. طب والمشايخ اللي هيعملوا لك البحوث داخل المعمل؟ ما أنت اللي طالع على القنوات وسايب معملك وسايب مرضاك وسايب كذا. أخبرنا عن البحوث التي قمت بها، ده بسببك أنت وبعجزك وبأنك لم تقدم لنا بحوثا، ليس لنا موضع على الخريطة العالمية. فده هذه الأمور مسؤوليتك. فهل ذكرت لنا نشاطك وبحوثك العالمية واختراعاتك العالمية، أم أنك تتحدث بمنطق براءة الذمة؟ أنا قلت لكم ماليش دعوة، أنت المخطئ، هذه المسألة تعود إليك، تعود إلى جانب هذه العلوم. ثم إنما هي الهزائم النفسية، إن الإنسان حين يعجز عن القيام بمسؤوليات يلقل بالمسؤولية على الآخرين أو على السلف أو ما نحو ذلك، ونقع في معارك كلامية لا طائل من ورائها. الرجوع إلى الحق والصواب هو من أخلاق العلماء وشيم العقلاء، وفي النهاية المقدس عندنا هو القرآن، المقدس عندنا السنة الصحيحة، قال الله وقال الرسول. أما آراء البشر فنصحح من أخطأ منهم، والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. فاعتبروا يا أولي الأبصار، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن، هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار